إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد شرع للعباد عبادات يتقربون بها إليه، ألا وإن من أعظم العبادات والقربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى عبادة الصلاة، الصلاة التي هي عماد الدين، الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه جل وعلا، الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد ركن الشهادتين، الصلاة التي أعد الله تبارك وتعالى لأهلها من الفضائل والكرامات، ومنعهم وعصمهم من العقوبات، الصلاة التي هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: حبب لي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة هي أنس المؤمنين ولذة المتقين، ينشرح بها الصدر ويأنس لها الفؤاد ويطيب لها الذكر. الصلاة هي جنة في الدنيا قبل الآخرة. نعم والله، هذا حال المؤمنين الصادقين، أنهم يشتاقون إليها اشتياقا عظيما، لأنهم يعلمون أن نعيمهم في الصلاة وأن لذتهم في الصلاة، ولا راحة لهم إلا بالوقوف بين يدي ربهم جل وعلا. تأملوا يا رعاكم الله حال كثير من الناس الذين فرطوا في الصلاة وضيعوا الصلاة وأعرضوا عن ركوع أركانها وشروطها وسننها، فها هم ضيعوا الخشوع، ضيعوا الخضوع، لم يحسوا بهذه اللذة العظيمة. ما السبب في ذلك؟ لأنهم فقدوا روح الصلاة، ولو أنهم باشروا وذاقوا طعمها ونعيمها ووالله ما آثروا غيرها عليها، ولكنها الغفلة. الغفلة. النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصلاة، على الصلاة المفروضة وعلى الصلاة النافلة، يربيهم. فها هو يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي، ويسأله عليه الصلاة والسلام عن مرافقته في الجنان، فماذا أوصى عليه الصلاة والسلام؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود، كثرة الصلاة من أعظم الأعمال التي تدخل الجنان، بل يرتفع بها العبد إلى أعلى الدرجات. الفردوس، وما أدراك ما الفردوس؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. فجاء وصف المفلحين المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. ثم ذكر بعد ذلك من الصفات وقال: والذين هم على صلاتهم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الصلاة هي فيها ما فيها من الأسرار العظيمة. أيها المكروب وأيها المنكوب، يا من ضاقت عليك الحيل وضاقت بك الدنيا وتراكمت عليك الهموم والغموم والديون، يا من تسلط عليك الأعداء، يا من تسلط عليك الظالمون، يا من أسرف على نفسه بالعصيان، هذه الصلاة بين يديك تتفرج بها الكربات. يقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل منهم يوصي أهله ونفسه بالصلاة، ويدعو ربه تعالى أن يجعله من مقيم الصلاة. ها هو إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يدعو ويقول: رب اجعلني مقيم، قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وانظروا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمره الله تبارك وتعالى بالقرآن: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وإسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كل منهم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرزقه الصلاة التي يحبها الله تعالى. أحبتي في الله، نحن نعيش في زمن قد غيبت فيه معاني الصلاة عند كثير من الناس، فهم لا يفقهون من صلاتهم إلا الحركات الظاهرة، إلا الركوع والسجود والقيام الظاهر، ولكنهم يغفلون عن روحها وعن حقيقتها. أمر الله تعالى بإقامتها فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الإقامة كما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أن الإقامة للصلاة إنما هي إقامتها ظاهرا وباطنا، إقامتها ظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، هذه هي الإقامة الظاهرة. أما الإقامة الباطنة فهي إقامة الخشوع والخضوع وحضور القلب بين يدي ربه تبارك وتعالى. إنه لوالله لموقف عظيم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن للعبد موقفين يقف بين يدي ربه جل وعلا. الموقف الأول هو في الصلاة، والموقف الثاني هو يوم لقاء الله تبارك وتعالى. فذكر ابن القيم رحمه الله أن العبد إذا أصبح موقفه بين يدي ربه في الصلاة وأقبل بقلبه وقلبه على مولاه سبحانه وتعالى يدعوه ويناجيه ويثني عليه ويفتقر بين يديه ويستشعر أن الله تعالى هو خالقه ورازقه وهو مالكه، وهذا العبد العبد الفقير الذي لا يملك له من الأمر شيئا فيستشعر ذله بين يدي مولاه، ها هو يسجد لربه تعالى، يسجد ويرغم أنفه في السجود تعظيما وإجلالا لله تعالى، ويركع لله تعالى، ولا يجوز الركوع لغير الله ولا السجود لغير الله، وهي من خصائص الله تبارك وتعالى التي يحبها الله عز وجل. لماذا الناس قد غفلوا؟ الواحد منهم يصلي وكأنه لا يصلي، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل المسجد فصلى ثم سلم ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. نعم، لأنهم لم يقيمها ظاهرا وباطلا، صلاها من غير اطمئنان، نقرها نقر الغراب، لم يفقه فيها ما فيها من المعاني. يتلو الفاتحة وهي أم القرآن السبع المثاني: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. تأمل تأمل هذه الآية الكريمة التي فيها ما فيها من المنازل العظيمة، منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي. وانظروا إلى حال العبد عندما يتوضأ ويتطهر ثم يصلي بين يدي مولاه ويكبر ويقول الله أكبر، يقبل على الله عز وجل مفتتحا بالركن الأول من أركان الصلاة وهو ركن التكبير. أكبر، الله أكبر من كل شيء، ها هو قد ودع الدنيا بما فيها من الزينة والملهيات، أقبل على ربه تبارك وتعالى. أنت قلتها، قلتها وأعلنت بها الله أكبر، فكيف تقول الله أكبر وها أنت تميل إلى الدنيا وأنت تنظر إلى الدنيا وأنت قد مال قلبك إلى الدنيا ولم يمل قلبك إلى مولاك ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام عن حال كثير من المصلين أنه يقوم فيصلي فيلتفت في صلاته، وعندما سئل عن ذلك قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يختلس الشيطان من صلاته، لأن أعظم شيء يؤذيه هو التوحيد والصلاة، يريد أن يصرفك عن الصلاة، أن تخشع وتخضع فترتفع عند الله تبارك وتعالى بصلاتك، فيذكرك بأموالك وتجاراتك، ويذكرك بأهلك وما فيه ما فيه من الحوائج، فيلتفت قلبك عن الصلاة. وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها. أيحق لك أن تقف بين يدي مولاك ثم قلبك من هنا وهناك؟ كيف يحق هذا؟ ولهذا ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى حال العبد الغافل في الصلاة كحال رجل دعاه السلطان، دعاه الحاكم، فعندما وقف بين يديه وأخذ يكلمه هذا السلطان وهذا الحاكم، إذا بهذا الرجل يلتفت عن السلطان فيكلم هذا ويكلم هذا، نعم يلتفت يمينا وشمالا ولا يأبه بكلام السلطان ولا يأبه بوجود السلطان، فكيف يكون حال السلطان مع ذلك الرجل؟ لا شك أنه يمقته وأنه يبعده وأنه يسخط عليه، وهذا سلطان المملوك، فكيف بالوقوف بين يدي ربه تعالى ثم بعد ذلك يغفل العبد عن الله، تغفل عن الصلاة، والصلاة هي سبب عظيم لكفران لتكفير الذنوب. ألم يخبر عليه الصلاة والسلام عن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات؟ قال أهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. فقال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها أي على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. تأملوا الكرامة، نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان مع قارون، مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. انظروا لمن ضيع الصلاة ولم يحافظ عليها، المحافظة عليها في أوقاتها، المحافظة عليها أن يصليها كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. المحافظة على الصلاة من أعظم الأعمال الصالحة. عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن أعمل أعظم أحب الأعمال إلى الله تعالى قال الصلاة لوقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى، الصلاة لوقتها. بل انظر إلى حال تارك الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولهذا ذهب كثير من أئمة المسلمين إلى كفر تارك الصلاة ولو تركها تهاونا وتكاسلا، وأنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وتبين منه زوجته. كل هذا لمن ضيع الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وحتى أتانا اليقين وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. احذر أن تفرط في الصلاة. كان سلفنا والله يعظمون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالصلاة يا بلال. واليوم حال كثير من الناس أرحنا منها، يريد أن يتخلص منها. حال المؤمن يستشعر أنه في الدنيا في سجن عظيم لا يأنس إلا إذا دخل في صلاته. أما حال الغافل فإنه إذا دخل في الصلاة يضيق به الصدر، وهذا والعياذ بالله من صفات المنافقين، أن تضيق صدورهم في الصلاة. كيف يضيق صدرك وأنت بين يدي مولاك جل وعلا؟ لا يضيق صدره إلا لمن ضعف إيمانه. أنت تسمع القرآن في الصلاة، أنت تدعو الله في الصلاة، أنت تثني على ربك في الصلاة، أنت تنال من الكرامات العاجلة في الصلاة، ثم بعد ذلك تزعم أنك يضيق صدرك. لا إله إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه الشريفتان، وتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هون عليك يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم، هذه الصلاة التي أقامها العبد ظاهرا وباطنا والله هي التي تنهاه عن الفحشاء، وهي التي تنهاه عن المنكر، وهي التي تعصمه من السوء والفتن. يفزع العبد إلى صلاته إذا ألمت به المصائب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الخاشعين الخاضعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا. اللهم فرج عنهم ما هم فيه. اللهم فرج عنهم ما هم فيه. اللهم أبدل حالهم من هذا الحال إلى أحسن حال. اللهم اجعل لهم من أمرهم رشدا. اللهم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر بهم. اللهم رد كيد عدوهم في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفلنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الأمانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. يا ذا الجلال والإكرام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.